صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. نرحب مرة ثانية بكوكبة العلماء من أئمتنا ومشايخنا، كما نرحب بفضيلة والدنا الحج عبد مصطفى، جاء ممثلا عن جمعيتنا الشرعية جزاه الله خيرا، وإن شاء الله نتلمس منه بركة الدعاء أثناء هذه الدروس ومع إجراء صيغة العقد إن شاء الله. والآن مع فضيلة أستاذنا، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أحمد المسير، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى كل من أقام وجهه للدين حنيفا وصدق ما عاهد الله عليه وقال إنني من المسلمين. أما بعد، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذه المناسبات الطيبة ينشرح لها الصدر وتجعل المؤمن أكثر وثوقا بوعد الله سبحانه وتعالى بأن الله سيتم هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. وفي حادثة الهجرة نجد أمرا عجبا يؤكد أن الأمل يولد في الشدة، وأن الفجر يطلع بعد الظلام، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير في الصحراء، الأرض تحته والسماء فوقه، يدركه سراقة ابن مالك، يقتفي أثرهما ليحظى بجائزة قريش التي رصدتها لمن يأتي بمحمد وصاحبه. ويشاء الله عز وجل أن تسيخ الفرس في الرمال، أقدام الفرس تسيخ في الرمال ولا يستطيع سراقة أن يتحرك، فينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه لينقذه مما حل به، ويستجيب الله دعوة نبيه، ويدرك سراقة أن هذا النبي محفوظ بعناية الله ورعايته، ويعود أدراجه ويأخذ الميثاق على نفسه أنه لن يخبر أحدا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له المصطفى الكريم: كيف بك يا سراقة بسواري كسرى ومنطقته وتاجه؟ في هذه اللحظات التي لا يملك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حطام الدنيا شيئا، يعد سراقة بسواري ذهب، سواري كسرى، يعد سراقة بمنطقة كسرى، يعني ما يشد على الوسط، يعد سراقة بتاج كسرى، ويستمع سراقة ولا يدري ما هذه النبوءة، ويعود أدراجه. وتمضي الأيام، وبعد سنوات يسلم سراقة، وينتقل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ويتولى الخلافة أبو بكر الصديق، ثم من بعده عمر الفاروق، وتفتح المدائن وتأتي الغنائم أمام عمر الخليفة أمير المؤمنين، وإذا بها سواري كسرى، وإذا بها منطقة كسرى، وإذا بها تاجه، فينادي على سراقة ويقول له: ارفع يديك وقل الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس، وألبسهما سراقة رجلا أعرابيا. إن هذا الدين سيطلع على ما يطلع عليه الفجر، ولا يمكن أن ييأس مسلم من رحمة الله عز وجل. والله تعالى يقول في حق أنبيائه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وفي آية أخرى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. أيها الحفل الكريم، إن اجتماعنا هذا هو اجتماع ميمون على عقد مبارك إن شاء الله يكون. وعندما تبنى أسرة إنما تبنى في الإسلام على تقوى من الله ورضوان. وذات يوم أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نسوة وصبية راجعين من عرس، فقام ممتنا وقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. هذا حديث رواه الإمام البخاري. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يحيي النساء والصبية العائدين من العرس، ويقول لهم: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. لأن بناء الأسرة هو بناء دين، ومن تزوج فقد أحرز شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. إن علاقة الرجل بالمرأة في الإسلام علاقة حياء، وعلاقة قيم، وعلاقة مبادئ. لكن البعض قد ينحرف في هذه العلاقة ويجعلها سوءات وظلمات بعضها فوق بعض، وينطلق فيها بمواقف يندى لها جبين الرجل الحر، وتحدث أوضاع لا يرضاها عاقل. فهذا نمط قائم في مجتمع الناس يرفضه الإسلام. لكن هناك نمط آخر يجعل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة رعب وخوف، ويعتبر كل نظرة هي من خائنة الأعين، ويعتبر كل كلمة هي من الخضوع في القول، ويعتبر كل لقاء هو من الخلوة المحرمة. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه المرأة ويهش لها ويبش ويفرش لها رداء، فتتعجب السيدة عائشة فيقول لها: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. إنها هالة بنت خويلد أخت السيدة خديجة. إن النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يصلين في المسجد بحضور الرجال، لم تكن هناك حواجز خشبية ولا ستائر ولا دور تاني، وإنما الصفوف الأولى للرجال، يليها صفوف الصبية، يليها صفوف النساء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهت صلاة الفريضة مكث مع أصحابه بعض الوقت حتى تخرج النساء أولا. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أصحابه يوما ليهنئ أبا أسيد الساعدي في صبيحة زفافه، فما قدم لهم طعاما إلا امرأته أم أسيد وهي العروس يومئذ، وهذا حديث في صحيح البخاري، بل كانت تسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمر الذي نقعته في الماء. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه دخل على السيدة حفصة ابنته إحدى أمهات المؤمنين، فوجد عندها أسماء بنت عميس امرأة الشهيد جعفر بن أبي طالب، فجلس معهما وحدثها، بل بدأ يمازحها ويقول لها: سبقناكم بالهجرة، لأن أسماء كانت مهاجرة إلى الحبشة في صدر الإسلام، ولم تعد إلا في غزوة خيبر، يعني بعد حوالي 7 سنين من الهجرة. فعمر يقول لها: لقد سبقناكم إلى الهجرة إلى المدينة، فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت أسماء وقالت له: لقد كنتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء والمشقة في الله وفي سبيل الله، فوالله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى المصطفى الكريم وأخبرته بما دار بينها وبين عمر، فقال لها: له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. تقول السيدة أسماء: فوالله لقد رأيت أصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألونني عن هذا الحديث، فما شيء أحب إليهم من الدنيا وما فيها من هذا الحديث. نحن إذن نرفض اتجاهين: أن تكون علاقة الرجل بالمرأة علاقة مفضوحة لا تعرف قيما ولا أخلاقا، ونرفض أن تكون علاقة الرجل بالمرأة علاقة رعب وخوف وعلاقة يحكمها سوء الظن. لا حرج أن تتكلم المرأة مع الرجل، ولا حرج أن تناقشه، ولا حرج أن تصلي معه في المسجد بإطار القيم والأخلاق والعفاف وما أراد الله لهذه المرأة. بالأمس حدثني أحدهم كان يسير مع زوجته في الشارع وحان وقت الصلاة، فدخل المسجد فلم يجد مكانا للسيدات، فصلت امرأته في الخلف، فكاد الناس يفتكون به: لماذا؟ أليس بيتا من بيوت لا مسموح فيه للرجال وللنساء؟ فكاد الناس أن يفتكوا بهذا الرجل لأن زوجته تصلي في المسجد في الصفوف الخلفية من غير ساتر. يا إخواننا نريد أن نفهم الإسلام فهما صحيحا بلا تزيد وبلا خروج أو تطاول. سيدنا عبد الله بن عمر كان يروي الحديث الشريف: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فيقول له ولده: والله لأمنعهن. إذن يتخذنه دخلا ودغلا، كيف أسمح لامرأتي أن تذهب في الفجر، وكيف أسمح لامرأتي أن تذهب في العشاء، ممكن يحصل فيه خيانة. فصك في صدره وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم تقول لأمنعهن. فلا صوت يعلو على صوت رسول الله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الدين يسر، ونحن نريد أن نقدم الإسلام سهلا ميسرا عزيزا آمنا مطمئنا بسلوك رجال صادقين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولعل اجتماعنا هذا هو لون من الطاعة نتقرب به إلى الله عز وجل، وندعو الله أن يديم أفراح المسلمين، وأن يتم بالخير للعروسين، وأن يبارك لهما، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. جزا الله أستاذنا فضيلة الدكتور محمد أحمد المسير خير الجزاء، ونشكره على مشاركته وتلبية دعوته.